الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد بيّن العلامة السعدي رحمه الله طريق السعادة الدنيوية والأخروية لما قال المنصوح: والله ما تعديت في وصفهم مثقال ذرة، لكني أريد أن تدلني على طريق يجمع بين السعادة الدنيوية والسعادة الأخروية، لأن النفوس من تربى وتخلق بأخلاق هؤلاء لا ترجع عما ألفته إلا بأمر قوي، إما بترغيب وهوى يجذبها، وإما بترهيب وخوف يقمعه. فقال له صاحبه الناصح: والله لقد أدركت في هذا الدين مطلوبك، وفيه والله كل مرادك ومرغوبك، فإنه الدين الذي جمع بين سعادة الدنيا والآخرة، فيه اللذات القلبية والروحية والجسدية، ولا تفقد من مطالب النفوس الحقيقية شيئاً إلا أدركته، ولا من أنواع المسرات شيئاً إلا حصلته، ففيه ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وسأوضح لك ذلك. فاعلم أن وصول اللذات المطلوبة هي أولاً راحة القلوب وسكونها وطمأنينتها وفرحها وبهجتها وزوال همومها وغمومها. ثانياً القناعة والطمأنينة بما أوتيه العبد من المطالب الجسدية. ثالثاً استعمال ذلك على وجه يحصل به السرور والاغتباط. فهذه الأمور الثلاثة من رزقها واستعملها على وجهها فقد نال كل ما تعلق به طمع الطامعين، فإن جميع اللذات ترجع إلى هذه الأصول. فأما لذات القلوب وحصول سرورها وزوال كدرها، فإنما أصل ذلك بالإيمان التام بما دعا الله عباده للإيمان به، من الإيمان بتوحيده بجميع نعوت الكمال، وامتلاء القلب من تعظيمه وإدلاله، ومن التأله له وعبوديته، والإنابة إليه، وإخلاص العمل الظاهر والباطن لوجهه الأعلى، وما يتبع ذلك من النصح لعباد الله، ومحبة الخير لهم، وبذل المقدور من نفعهم، والإحسان إليه، والإكثار من ذكر الله، والاستغفار والتوبة. فمن أوتي هذه الأمور فقد حصل لقلبه من الهداية والرحمة والنور والسرور وزوال الأكدار والهموم والغموم ما هو نموذج من نعيم الآخرة. وأهل هذا الشأن لا يضبطون أرباب الدنيا والملوك على لذاتهم ورياساتهم، بل يرون ما أعطوا من هذه الأمور يفوق ما أعطيه هؤلاء بأضعاف مضاعفة. وهذا النعيم القلبي لا يعرفه حق المعرفة إلا من ذاقه وجربه، فإنه كما قيل: من ذاق طعم نعيم القوم يدريه، ومن دراه غدا بالروح يشريه. فهذا إشارة لطريق هذا النعيم القلبي الذي هو أصل كل نعيم، مع سد الجوعة التي يحس بها الإنسان في عودته إلى ربه وإنابته إلى خالقه ومعبوده. ولذلك لما بحث الباحثون في آثار الأمم المتقدمة ونقبوا في البلاد وسطروا ما سطروا من الكتب في أحوال الحضارات البائدة والأمم السالفة، لم يجدوا مدينة من المدن تخلو من معبد من المعابد، تخلو من دار عبادة على أي نحو كان، بحق أو بباطل، تخلو من المدارس، تخلو من المستشفيات، تخلو من المؤسسات، تخلو من كل مظاهر الحياة المتقدمة، ولكنها لا تخلو من معبد بآثاره الدارسة. هذا دليل على أن الإنسان متدين بالطبع، راجع إلى ربه، مقر له بفطرته بأنه خالقه ومعبوده. فهذا هو الأمر الأول: راحة القلوب، سكونها، طمأنينتها، فرحها، بهجتها، بالعودة إلى ربها وبعبادته والإنابة إليه. الأمر الثاني إن الله تعالى أعطى العباد القوة والصحة، وما يتبع ذلك من مال وأهل وولد وغير ذلك. والناس بالنسبة لهذه الأشياء نوعان: قسم صارت هذه النعم في حقهم محناً ونقما، وقسم صار في حقهم نهماً وخيرات ومنحة. أما أهل الدين الحقيقي فقد قابلوا هذه النعم وتلقوها على وجه الشكر لله والاغتباط بفضله، وتناولوها على وجه الاستعانة بها على طاعة المنعم، وعلموا أنها من أكبر الوسائل لهم إلى رضا ربهم وخيره وثوابه إذا استعملوها فيما هيئت له وخلقت له، وقد رضوا بها عن الله كل الرضا، فإنهم علموا أنها من عند الله الذي له الحكمة التامة في جميع أقضيته وأقداره، وله الرحمة الواسعة في جميع تدابيره، وله النعمة السابغة في كل عطاياه، وأرحم بهم من الخلق أجمعين. فحيث علموا العلم اليقيني صدورها ممن هذا شأنه، قنعوا بما أعطوه منها من قليل وكثير كل القناعة، وسكنت قلوبهم عن التطلع والتطلب لما لم يقدر له. ومتى حصلت الطمأنينة والقناعة والرضا عن الله بما أعطى فقد حصلت الحياة الطيبة. فإذا أدركت حق الإدراك نعتهم هذا، عرفت أن نعيم الدنيا في الحقيقة ونعيم القناعة برزق الله وطمأنينة القلوب بذكر الله وطاعته، وأن الواحد من هؤلاء لو لم يكن عنده من هذه الأمور وهي القوة والصحة والمال والأهل والولد وتوابع ذلك إلا الشيء القليل لكان في راحة وسرور من جهتين: جهة القناعة وعدم تطلع النفس وتشوفها للأمور التي لم تحصل، وجهة ما ترجوه من ثواب الله العاجل والآجل على هذه العبادة القلبية التي تزيد على كثير من العبادات البدنية من الرضا عن الرب جل وعلا. فإن التعبد لله بمعرفة نعمه، وإن الاعتراف بها والرضا بها والرجاء لله أن يديمها ويتمها، وأن يجعلها وسيلة إلى نعم أخرى، وأن يجعلها طريقا للسعادة الأبدية، لا ريب أن هذه الأحوال القلبية من أفضل الطاعات وأجل القربات. فكم بين سرور هذا الذي تعبد بروح الدين وحصلت له الحياة الطيبة، وبين من تلقى هذه النعم بالغفلة وعدم الاعتراف بنعمة المنعم وشقي بهمومها وغمومها، وكان إذا حصل له شيء من مطالب النفوس لم يرضى به بل تشوف إلى غيره وتطلع لسواه. فهذا يتنقل من كدر إلى كدر آخر، لأن قلبه قد تعلق تعلقا شديدا بمطالب الجسد، فجاءت على خلاف ما يؤمله ويريده، وحينئذ تجده قلقا أشد ما يكون القلق، وهو ما يزال في قلق مستمر، لأن المطالب النفسية متنوعة جدا، فلو وافقه واحد لم يوافقه آخر. وأما الأمر الثالث وهو جهة استعمال هذه النعم، فصاحب الدين الصحيح يتناول هذه النعم على وجه الشكر لله على نعمه والفرح بفضله، وينوي بها التقوية على ما خلق له من عبادة الله وطاعته، وينفقها محتسبا بها رضا الله وفضله وخلفه العاجل والآجل، ويعلم أنه إذا أنفق على نفسه وأهله أو ولده أو من يتصل به فإنما نفقته صادفت محلها ووقعت موقعها، فلم يتثاقل كثرة النفقة في هذا الطريق، لأنه يقول معتقدا: هذا أولى ما بذلت فيه مالي، وهذا ألزم ما قمت به من الواجبات والفروض، وهذا خير ما قمت به من المستحبات، وهذا أعظم ما أرجو له الخلف من الله رب الأرض والسماوات، حيث يقول وهو الكريم الوفي: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وما يزال نصب عينيه احتساب الأجر في سعيه بكسبه وفي مصرفه أجناس ذلك وأنواعه وأفراده، متفطنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليه، حتى ما تجعله في فم امرأتك، حتى ما تجعله في فم امرأتك لك به أجر، كما أخرج ذلك البخاري في الصحيح. فمن كان هذا وصفه فإن لذاته الدنيوية هي اللذات الحقيقية السالمة من الأكدار مما يرجو من الثواب العادل والآدل من الله. ومن كانت هذه صفته سهل عليه الأخذ من حلها ووضعها في محلها ويسرت له أموره غاية التيسير. وأما من استعمل هذه النعم على وجه الشره والغفلة ولم يفكر في الاعتراف بفضل الله في كل الأوقات وبنعم الله، ولم يفرح بالنعم لأنها من فضل الله بل فرح بها فقط لموافقة غرضه النفسي، ولا نوى بها الاستعانة على طاعة الله، ولا احتسب في نيلها وصرفها على المنفق عليهم الأجر والثواب، من كان هذا وصفه فإن الكدر والحزن له بالمرصاد. فإنه إذا فاتته بعض الشهوات النفسية حزن، وإن أدرك ما أدركه منها ولم يكن على ما في خاطره من كل وجه حزن، وإن أراد منه ولده ومن يتصل به نفقة أو كسوة واجبة أو مستحبة حزن، ولم تخرج منه إلا بشق الأنفس، وإن خرجت منه خرج معها بعضه وبضعة من سرور قلبه، أنه يحب بقاء ماله ويحزن لنقصه على أي وجه كان، وليس عنده من الاحتساب ما يهون عليه الأمر. هذا إن كان غير بخيل، فإن كان شحيح النفس مطبوعا على البخل فإن حياته مع أولاده وأهله والمتصلين به حياة شقاء وعذاب وأكدار متواصلة وأحزان مستمرة، لا إيمان عنده يهون عليه النفقات، ولا نفس سخية تستعصي عن نيل المكرمات، فآله من عذاب حاضر وعذاب مستمر. فإن هذا من ذاك الذي حصلت له الحياة الطيبة بأكملها، هذا كله بالنظر إلى هذه الأمور الثلاثة التي هي أصل اللذات عند العقلاء. قد اتضح لنا أن صاحب الإيمان الصحيح هو الذي فاز باللذات الحقيقية وسلم من المكدرات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.